لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله من آيات الأحكام الطهارة أي بعض آيات الأحكام التي ذكرت في باب الطهارة وبدأ بكتاب الطهارة قبل غيره لأن الطهارة هي مفتاح الصلاة كما جاء في حديث علي بن أبي طالب وفيه ضعف أو ذاك حديث آخر ذهب إليه وهلي وإلا فحديث أبي مالك الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. قيل المراد بالإيمان هنا الصلاة، فالطهارة شطرها، إلا تصح الصلاة إلا بطهارة. ورفع للحدث والطهارة طهارتان، طهارة حسية وطهارة معنوية. فأما الطهارة المعنوية فهي طهارة القلب من الشرك والبدع والإرادات السيئة والخبيثة. والطهارة الحسية هي رفع الحدث إن كان حدثا أصغر فبالوضوء، وإن كان حدثا أكبر فبالغسل. وكذلك الخبث ينقسم إلى قسمين، خبث أكبر وخبث أصغر. فأما الخبث الأكبر وهو الشرك بالله عز وجل فلا يطهر منه مطهر، ولو اغتسل المشرك بماء البحار والأنهار واستخدم جميع الأشنان لما رفعت عنه النجاسة المعنوية. قال الله عز وجل إنما المشركون نجس، مع أنهم يغتسلون ويتطيبون لكنهم متقمصون بقماص الشرك بالنجاسة التي لا تطهر إلا بالتوحيد. ومن مات على هذه النجاسة كان جزاؤه الخلود في نار جهنم، ولا سبيل لهم إلى غير ذلك. قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فقد اهتم الإسلام بمسائل الطهارة اهتماما عظيما، فلها أحكام في كيفيتها، ولها أحكام فيما يتطهر به إن كان الماء فله أحكامه، وإن كان التيمم فله أحكامه. ومن أحكام المياه التي يذكرها العلماء أن الماء طاهر مطهر، طاهر في نفسه. قال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا مطهر لغيره. قال الله عز وجل ليطهركم به. المسألة الأخرى أن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا هو الأصل الذي دل عليه حديث أبي سعيد وغيره من الأحاديث. فالأصل في المياه الطهارة، والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة، هكذا يقول السعدي رحمه الله. ولا ينقلها عن هذا الأصل إلا إذا تغير الماء بنجاسة وقعت فيه، وهذه هي المسألة الثالثة، أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة وقعت فيه لهذا الغير. فإذا تغير لونه بسبب طول المكث أو بسبب الغبار والأتربة أو بسبب أوراق الشجر، فإن ذلك لا يسلبه الطهورية، وإنما الذي يسلبه الطهورية أن تتغير أحد الأوصاف الثلاثة بنجاسة وقعت فيه. وهذه الزيادة التي هي إلا أن يتغير طعمه أو ريحه أو لونه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مرفوع، وجاءت من عدة أحاديث، والإجماع دال عليها. المسألة الرابعة هي أن الماء المستعمل طاهر، وهذا هو الأصل، الماء المستعمل طاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما في حديث جابر الصحيح ثم رش على جابر من وضوئه، وهكذا جاء من حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ويتسابق الناس على وضوئه، وهكذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيبادرها حتى تقول دعلي دعلي. ومعلوم أن الرجل والمرأة إذا اغتسل من إناء واحد أنه سيتساقط في ذلك الماء شيء من المستعمل من أجسامهما، لا سيما في ذلك الزمان الذي كان الحال فيه ضيقا. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل، فهو حديث ثابت عند أحمد وغيره من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه محمول على الكراهة، وبعضهم حمله على الانفراد. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح توضأ بفضل ميمونة، توضأ بفضل ميمونة وهي امرأة، وهكذا تقدم حديث عائشة أنها اغتسلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت استخدام الماء المستعمل من الرجال ومن النساء. المسألة التي تليها هي الخامسة، أن الماء إذا اختلط بأوراق أو بغير ذلك مما لم يسلب عنه اسم الماء لا يزال طاهرا، كان وقع فيه شيء من الأوراق أو الغبار أو الأتربة فإنه لا يزال طاهر حتى وإن تغير، أو عجين أو نحو ذلك، يعني لا يزال ماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أغسلنها بماء وسدر، حديث معطية في الصحيحين، فقد وضع السدر في الماء أو تضع الصابون في الماء فلا يزال على اسمه ولا يزال على طهوريته، ولكن إذا تغير بما يسلب عنه اسم الماء المطلق لا يعد مطهرا، وإن كان طاهرا كماء المرق فإنه قد سلب عنه اسم الماء ويسمى بلغة العرب مرق، وهكذا غيره من الأنواع. فالشاهد ما دام الماء على إطلاقه فهو طاهر مطهر ما لم تقع فيه نجاسة تغيره، وإذا سلب منه الاسم صار طاهرا غير مطهر. المسألة السادسة وهي أن الماء هو الأصل في الطهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد، سواء كان الماء ثلج أو برد أو ماء على طبيعته، سواء كان ماء بحر أو ماء نهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماء الحل ميتته. وجاء عن ابن عمر أنه كان يكره الطهارة بماء البحر، لكن الحديث يقدم. فقد تقدمت الآية: وستأتي ليطهركم به. فالآية أصلا في أن الماء هو الذي يستخدم للطهارة، فإن انعدم الماء أو عجز العبد عن استخدام الماء لقلته وعوزه أو لمرضه فعند ذلك ينتقل إلى مسألة أخرى وهي التيمم، وسيأتي بابها. قال رحمه الله: النوع الأول الآية الأولى إلى الثالثة. قال الله عز وجل: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. في هذه الآيات يمتن الله عز وجل على عباده بإرسال الرياح بشارة بين يدي رحمته، وجاء نشرا وبشرا في بعض القراءات، والرحمة المراد بها هنا المطر، بين يدي رحمته المراد بها المطر. وقد ثبت من حديث أنس بن مالك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل المطر كان يقول رحمة. قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هذا هو الشاهد. والمراد بالسماء هنا العلو، ليس المراد بها السماء الدنيا، فإن المطر ينزل من السحاب، والسحاب قال الله عز وجل مسخر بين السماء والأرض، وإذا صعد الإنسان في طائرة يرى أن السحاب تحته، وهذا أمر معلوم. فالمراد بالسماء هنا السحاب العلو، أي أن المطر ينزل من العلو الذي هو السحاب. ماء طهورا أي طاهرا في نفسه مطهرا لغيره. ثم قال وبين أن الحكمة من إنزال هذا الماء لنحيي به بلدة ميتا، تسمى ميتا إذا يبس فيها العشب والأشجار وحياتها بالسقيا فتخضر وتصبح حدائق غناء، ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. قال الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي، فكل شيء من الأحياء يحتاج إلى الماء وأصله من الماء كما أخبر الله عز وجل في هذه الآية. ويسقي الله عز وجل بالماء أنعاما، البقر والغنم والإبل، هذه هي بهيمة الأنعام، هذه بهيمة الأنعام، وكذلك بقية النعم كالغزلان وأنواع الحيوان، فأغلب الأحياء تحتاج إلى الماء، وأناسية كثيرة أيضا المراد به الإنس وما له حركة. قيل بأن الإنسان سمي بالإنسان لتحركه، وقيل من النسيان. ثم قال: ولقد صرفناه، أي هذا القرآن، بينهم ليذكروا، أي ليتذكروا ويتعظوا وينزجروا عن شركهم وكفرهم، فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وهذا كقول الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال رحمه الله: من آيات الطهارة، الطهارة في اللغة النظافة وأيضا النزاهة. وفي الشرع تنقسم إلى قسمين: طهارة معنوية، وهي تطهير القلب من الشرك والإرادات السيئة والأخلاق السافلة، وطهارة حسية، وهي تطهير البدن بالوضوء والغسل وإزالة النجاسة. وهذه الإزالة واجبة للنجاسة، لا يجوز للإنسان أن يبقى وفي جسمه نجاسة وهو يعلمها حتى يطهرها، وهكذا في ملابسه. النوع الثاني، أي من آيات الطهارة، وموضوعه حكم الماء النازل من السماء والنابع من الأرض. فالماء النازل من السماء تقدم حكمه وهو أنه طاهر مطهر، وهكذا النابع من الأرض سيأتي الآية على أنه طاهر مطهر. تفسير الآيات، قال: تفسير الكلمات أرسل، أطلق أو وجه، وهو الذي أرسل الرياح، أي أطلق الرياح ووجهها للسير في هذا الاتجاه أو في تلك الجهة بشارة للناس. الرياح جمع ريح، وهو نسيم الهواء، وأمهاتها أربع: الصبا بفتح الصاد، وهي الشرقية تهب من مشرق الشمس، وهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الدبور بفتح الدال، وهي الغربية تهب من مغرب الشمس. الشمال بفتح الشين تهب من يمين مغرب الشمس. الجنوب بفتح الجيم تهب من يسار مغرب الشمس. وربما يقولون شمالية شرقية جنوبية، شرقية شمالية غربية جنوبية غربية، لكن هذه أصل الرياح، هذه الأنواع. قال: بشرا بضم الباء وسكون الشين منصوبة على الحال من الريح، جمع بشير، وهو المخبر بما يصر. هذا هو الأصل، وإلا فإن البشارة قد تكون في الشر. وبشرناهم بعذاب أليم. بين يدي رحمته، أي أمام رحمته، وهو المطر هنا. من السماء، من السحاب، سمي سماء لعلوه وارتفاعه، وكل ما علاك فهو سماء، تقول سماء المسجد وسماء البيت. وفسر بعضهم، قال الله عز وجل: فليمدد بسبب إلى السماء، أي إلى سقف بيته، ثم يتعلق، يمدد بحبل إلى سقف بيته ثم يتعلق فيه. قال: ماء، أي مطرا. وتجد أن بعضهم يقول: لا تقل مطر ولا تقل ريح، وكل هذه لا دليل عليها. طهورا بفتح الطاء، طاهرا مطهرا، أي طاهر في نفسه مطهرا لغيره. لنحيى به بلدة ميتا، اللام للتعليل، والمراد به بإحياء البلدة إحياء أشجارها وزروعها بعد أن ماتت من قلة المطر. أنعاما جمع نعم، وهي الإبل، أو المراد هي وغيرها، هو أعم، المراد أعم من الإبل، فإن كثير من الدواب، أو أن الدواب كلها تشرب الماء وتعيش عليه. وأناسية جمع إنسي، أو جمع إنسان، وهو الآدمي، صرفناه وزعناه أي الماء المنزل من السماء. الذي يظهر أن التصريف يعود إلى القرآن الله أعلم. بينهم بين الأناس فهذا يمطر كثيرا وهذا يمطر قليلا وهذا يمسك عنه المطر ليتذكروا أي ليتذكروا بذلك حكمة الله ويشكروه عند نزوله ويتذرعوا إليه عند إمساكه. فأبى فامتنع والمراد لم يرضى إلا كفورا أي إلا كفرا. وهذا حاصل بالناس حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم حين نزل المطر من الليل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فكثير من الناس تنزل النعمة فيضيفها إلى النجم ويضيفها إلى الموسم وإلى النور ولا يضيفها إلى الله عز وجل. فالواجب إذا نزلت النعمة أن يقول الإنسان هذا بفضل الله وبرحمته وهذا من الله، فهو الذي ينزل المطر وينزل الغيث. قال المعنى الإجمالي يذكر الله تعالى يذكر الله تعالى عباده بتمام قدرته ونعمته حيث يطلق الرياح مقدمة لنزول الغيث فينشئ الله بها السحاب وينزل منه مطرا طهورا تحيا به الأرض بعد موتها فتنبت الكلى والعشب ويشرب الناس والأنعام منه. ويبين تعالى حكمته بتوزيع هذا المطر بين الناس حتى يتذكروا فيشكروا الله تعالى عند نزوله ويتوبوا إليه عند حبسه أو قلته. ولكن أكثر الناس لا يرضى مقابل ذلك إلا الكفر، فلا يشكر الله عند نزوله ولا يتوب إليه عند حبسه أو قلته. وقد قال الله عز وجل مخبر عن نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فإذا منع القطر من السماء فعلى الإنسان بالمبادرة إلى الله بالتوبة والإنابة. ولهذا شرعت صلاة الاستسقاء أو شرع الاستسقاء يقال هكذا، لأن الاستسقاء له ثلاث حالات. الحالة الأولى الصلاة وهو الخروج إلى المصلى أو الصحراء ثم يخطب الناس ويصلي ركعتين. والحالة الثانية أن يستسقي يوم الجمعة من على المنبر والناس يؤمنون كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيحين. والحالة الثالثة أن يدعو دعاء مجردا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا عند أحجار الزيت كما في حديث عمير مولى أبي اللحم. قال ما يستفاد من الآيات بيان قدرة الله تعالى وحكمته ورحمته بإنزال المطر من السحاب. اثنين، أن كل ما نزل من السماء فهو طهور أي طاهر بنفسه مطهر لغيره، وهذا محل الاستشهاد بالآيات. ثلاثة، بيان نعمة الله المترتبة على نزول المطر وهي إحياء الأرض بعد موتها وسقي الناس والأنعام. وسبحان الله إذا نزل المطر تنشرح صدور الناس ويتلطف الجو ويحصل خير كثير، بينما تجد الناس ربما يسقون ويزرعون بالمياه الجوفية ولم يكن فيها البركة التي تصاحب نزول المطر. فالمطر ماء مبارك وهو دال على قدرة الله العظيم. كم من دراسات تخرج على أن المياه الجوفية في منطقة كذا وكذا ستنتهي وتنضب. حتى أني أذكر في فترة من الفترات لما كنت في جامعة صنعاء أجريت بحثا على وادي دماج قبل أن أعرف دماج أن فيها العلم أو شيء من ذلك، وإذا بالدراسات على أن هذا الوادي قد يتعرض يعني نفاد المياه الجوفية نظرا لكثرة المضخات التي تستخدم فيه. وفعلا فيه كثير من المضخات. فإذا بنا لما نزلنا إلى ذلك الوادي يأتي المطر وتمتلئ الآبار ويحيي الله عز وجل الأرض. وانظر أيضا إلى ضعف الإنسان يأتي بالمضخات الكبيرة ليجمع أطنان من الماء، أطنان مكعبة من الماء والله عز وجل يسوق ريحا فتنزل أمطار تمتلئ بها الأراضي وتسير بها الأودية وتمتلئ بها السدود وتحيا بها الأرض. هو القدير سبحانه وتعالى. قال أربعة: بيان حكمة الله تعالى بتوزيع المطر بين الناس، وهي أن يتذكر الناس بشكر الله تعالى عند نزوله وبالتوبة إليه عند حبسه أو قلته. خمسة: أن أكثر الناس لا يقابلون نعم الله تعالى إلا بالكفر، وقليل من عبادي الشكور. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقابل النعمة بالشكر: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الحمد لله رب العالمين.